بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المقدسي في عمدة الأحكام في تتمة باب الرهن وغيره، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه.
العمرة نوع من الهبة أو العطية، وهي أن يعطي داره لمن ينتفع بها. يقول عمره مأخوذة من العمر، يقول لك هذه الدار عمرك. فتسمى عمرة، فمن أعمر في الحديث من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وفي اللفظ الآخر فهي له ولعاقبه، ومعنى ذلك أنه لا يرجع فيها. وجابر رضي الله عنه فصل أن العمرة التي تكون للمعمر ولورثته هي التي يقول فيها المعمر لك ولعاقبك، أما إذا قال له هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، حدده بعيشه، هي لك ما عشت فترجع إلى صاحبها، ولا يكون ذلك من الرجوع في الهبة، لا يكون ذلك من الرجوع في الهبة. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى. نعم، عن جابر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له.
بالعمرة لمن وهبت له، يعني أنها مستحقة ومنحة لمن وهبت له، فهي هبة. نعم.
وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
نعم.
وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنما العمرة، نعم،
إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
هذا هو التفصيل، أرجو أنها التفصيل. جابر هو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعده.
وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه.
نعم، بعد الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
هذا الحديث فيه بيان لحق من حقوق الجوار، وهي أن من انتفع احتاج إلى الانتفاع بجدار جاره بأن يضع عليه خشبا، وهو لا ضرر عليه، لا ضرر على الجدار، فإنه لا يجوز للجاري أن يمنعه، لأن هذا من نوع البخل بما لا يضره. ماذا يضره؟ جدار قائم صالح، فلا يضره إذا وضع جاره خشبه عليه إذا تعين، أما إذا لم يتعين فلا، صار وضعه على الجدار تحكم. لكن إذا اضطر الجار إلى أنه لا يتم، لا يستقيم بناؤه ولا تسقيف يعني بيته إلا بوضع الخشب على جدار الجار، فليس للجار أن يمنعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ كأنه وقع من الناس إنهم ما يرضون بمثل هذا، ولا تسمع نفوسهم، يعني ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني سأعلن هذه السنة وأصرح بها وأظنهم قالوا إنه يعني ويحتمل أنه يريد يقول لا كأني لأجعلن الخشب على أكتافكم، يعني لو لم أجد إلا أكتافكم والله لأرمين بها بين أكتافكم ما لي أراكم عنها معرضين. والاحتمال الأول أظهر كأنه يريد أنه يجهر بهذه السنة ويصدع بها ولا يبالي. نعم. الحديث الثالث:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
هذا فيه الدلالة على تحريم اغتصاب الأرض كالاقتطاع من ملك الغير. من ظلم شبرا من الأرض يعني اقتطعه بغير حق، طوقه من سبع أراضين، وفي هذا الدلالة على أن الأراضين سبع، كما دلت على ذلك دل على ذلك الكتاب والسنة. فإما طوقه يعني جعلت طوقا له، أو طوقه يعني حمل تبعته، لأن المالك يملك القرار ويملك الهواء، يعني مالك الأرض يملك القرار، إلى يعني لو أمكن أن يستعمل أو ينتفع بما تحته إلى آخر سبع أراضين فله ذلك، يعني فلا حد له، طوقه من سبع أراضين. يعني لا يكون قد اغتصبها من الأرض الأولى فقط، لا، يكون مغتصبا لهذا الموضع من سبع أراضين. وفي هذا أبلغ تحذير من الاقتطاع والظلم باغتصاب الأرض، سواء كانت أرضا عامة لمالك معين كالجار مثلا أو غيره، أو الأرض العامة مثل الشوارع التي هي من حق المسلمين عموما، فلا يجوز اغتصاب شيء منها بحيث أن الإنسان يتوسع ويدفع حائطه فيأخذ قسطا من الأرض من 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 السوق ولو كان واسعا، فليس له أن يقول هذا واسع، هذا شارع واسع. وهذا مما يقع فيه يعني الخلل، يكثر فيه التعدي من الناس. والفقهاء عجيب أمرهم، يقولون يعني مبالغة وتحقيقا لتوقي هذا المحظور، يقولون لو أراد الإنسان أن يجصص جداره يضع عليه الجص، فينبغي له أن يحك منه بقدر ما سيضعه من الجص، يعني دقة عجيبة. هذا الجص الذي يوضع كم سمك الجص؟ ماذا عسى أن يكون؟ يمكن يكون سنتي على الأكثر. اقرأ كلام الشارع على الرقبة والعمرة، الحديث الأول. حمد
سلام بارك الله كبش. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب العمرة بضم العين المهملة وسكون الميم وأليف مقصورة، مشتقة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الدار أو غيرها ويقول أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. أعمر بضم أوله وكسر الميم مبني المجهول، المعنى أعمر بضم أوله وكسر الميم مبني للمجهول، المعنى الإجمالي العمرة ومثلها الرقبة نوعان من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية، فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرها بقوله أمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري.
طيب اترك المعنى الإجمالي، فوائد يلا كم
في اختلاف العلماء. اختلاف العلماء: العمرة ثلاثة أنواع، أولا إما تؤبد كقوله لك ولعقبك من بعدك، ثانيا أو تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري، وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما، وهو مذهب بعض الحنابلة.
جمهور العلماء
على صحة هذين النوعين وتأبيدهما وهو مذهب بعض الحنابلة. النوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، فهل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة أيضا؟ ذهب إلى صحة الشرط جماعة من العلماء، منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب لحديث المسلمون على شروطهم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، وشرط الرجوع فيها المختلف في صحته غير هبته مدة الحياة، فهذه لها حكم العارية بإجماع العلماء. كلام ما هو واضح.
الله المستعان. على كل حال إذا شرط قال مدة يعني ما عشت أو مدة حياتك، المعنى واحد، ما عشت أو مدة حياتك. أما إذا أطلق أو صرح قال لك ولعاقبك انتهى، فهي للذي أعمرها. طيب ايش قال على قوله والله لأرمين بها بين أكتافك؟ محمد
سلام بارك الله فيه. وترتيبه غير ترتيب ال
ها؟
أقول البسام مرتب ترتيب آخر غير ترتيب، أحيانا تكون قبلها بثلاثة أبواب أربعة أبواب. أنا أبحث الآن.
يعني ما هم عندك
عندي الشرح لكن الترتيب هذا. قال بين أكتافكم بالتاء المثناة الفوقية جمع كتف، وقد ورد في بعض الروايات بالنون، والأكناف جمع كنف بفتح الكاف وهو النون أو كنف بفتح الكاف والنون وهو الجانب. المعنى الإجمالي للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار، وذكر أن جبريل ما زال يوصيه بها. ومن حسن الجوار ومراعاة حقوقه أن يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار، ومن ذلك أن يريد الجار أن يضع خشبه في جدار جاره، فإن لم يكن ثم حاجة إلى ذلك فينبغي لصاحب الجدار أن يأذن لهم، مراعاة لحق الجار. وإن كان ثم حاجة لصاحب الخشب وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب، فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره إليه، ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن. فإن كان ثم ضرر أو ليس هناك حاجة فالضرر لا يزال بالضرر، والأصل في حق المسلم المنع. ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة استنكر منهم إعراضهم عن العمل بها، وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها فإن للجار حقوقا فرضها الله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها. انتهى.
ما أقول ما أو شرح قول أبي هريرة الشرح واضح، هريرة ما يملك أن يلزمهم بها إلا يوم كان أميرا، إن كان قال ذلك وهو أمير على المدينة يتوجه أن يلزمه، أما إذا لم يكن فلا يملك الإلزام، القاضي لا يملك الإلزام، يملك الحكم اللازم، أما التنفيذ فليس إليه، لا يقدر عليه. نعم.